قال النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن لباس الرجل الثوب المعصفر، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي الرواية الأخرى قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير بن نفير. واختلف العلماء في الثياب المعصرة وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحمل النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، إنما قال علي رضي الله عنه نهاني، ولا أقول نهاكم. قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن عاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخر، ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث وجعوا قولي. وفي رواية فهو مذهبي. قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وأمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى. قال: وقد كره المعصفر بعض السلف. وبه قال أبو عبد الله الحليمي: من أصحابنا ورخص به جماعة، والسنة أولى بالاتباع، والله أعلم.
لا شك أن نقول بالإباحة يحمل إذا وقع من الأئمة على عدم بلوغ ذلك إليه، والأمر واضح أنه في المعصفر والمزعفر من باب أولى. وقول من قال إن غيره أولى لا يتلائم مع الحديث، وكون النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، واحتجاج من أباحه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس حلة حمراء، جوابه أن معناه أن أعلامها حمر، يعني خطوطها، وليست كلها حمراء، وهذا جواب واضح سديد. فالصواب أن المعصفر دائر بين الكراهة والتحريم، أما أن يقال بالإباحة فلا أحد يتجاسر على أن يقول بالإباحة مع حديث عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب. ولهذا قال البيهقي رحمه الله: لو أن الشافعي بلغ هذا الحديث لقال به. والشافعي رحمه الله قد فوض العلماء تفويضا تاما على أنهم إذا وجدوا الحديث يخالف قوله فليأخذوا بالحديث، وفوضهم أن يجعلوه مذهبا له. قال فهو مذهبي. وهذا لا شك هو الواجب على كل مسلم. إذن فالصواب أن ذلك إما محرم وإما مكروه. أما إن لا أعثر فإنه لا يجوز بالإحرام قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران أو الورس، ولأنه قيل. وأما المعصفر فحكمه في حق المحرم كحكمه في حق المحل ولا فرق. نعم.
هل إذا وجدنا أحدا يلبس معصفرا نقول له أحرقه؟
لا، لا نقول أحرقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا على أنه سنة، ولكن على المبالغة في البعد عنه.
قلنا في حديث عقبة بن عيار البلوي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحل لأحد من بعدك، العلماء اختلفوا في هل هذا يعني خاص به
إيه؟
في الذبح قبل الصلاة
في أبي بردة.
نعم أبي بردة.
نعم.
هل هذا خاص به أو لا؟ ورجحنا أن هذا يعني يتنزل على حسب الأحوال، فمن كان في مثل حاله بعده فإن له ذلك.
نعم.
لأن الشارع لا يحال بأحد.
نعم.
فأيضا لماذا لا نقول هنا أن الشارع لا يعني يخص أحدا
هذه عقوبة. نعم. ليست حكما شرعيا يبين للناس، بل هي عقوبة إذا رأى ولي الأمر أن تحرق أحرقها وإلا فلا، لكننا لا نمر بها على الإطلاق. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أباح
لعبد الرحمن بن عوف لعبد الرحمن بن عوف
نعم
السبيل يقرس الحرير من حتة كان به.
نعم.
هل يعني إذا أحس الإنسان حكة لكنها خفيفة يجوز له أن يلبسها؟
لا، الحكة العادية لا يجوز، لكن حكة مرض يعني مثل الجرح، نسأل الله العافية. هذه إذا لبس الحرير فإنه يبرد هذه الحكة ويخففها.
والآن ما يسمى بالحساسية بعض الناس يعني
لبس الحساسية هذا تبقى في جزء من البدن. نعم.
ضبط المعصفر
نعم.
ضبط المعصفر الممنوع.
إيش؟
ضبط
لفظه.
إيش
معنى؟
مثلاً ضبط هذا
ضبط.
نعم.
أين؟
بعد أصفر جدا وبعضها
يعني ملون. الرهن الملون هذا ما يدخل في الحديث، بمعنى أنه إذا كان فيه لون أصفر ولون أحمر ولون أسود ما يدخل في الحديث. إذا المراد إذا كان كاملا. نعم.
باب فضل لباس ثياب الحبرة. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.
انتهى الباب. شف ضبط الباب.
قوله الحبرة هي بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة مزينة، والتحبير التزيين والتحسين، ويقال ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على وثوب ويقال ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على الإضافة، وهو أكثر استعمالا. والحبرة مفرد والجمع حبر، وحبرات كعنبة وعنب وعنبات، ويقال ثوب حبير على الوصف. وفيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه والله أعلم.
ولكن هل يقال إن هذا المحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحسن ثياب ذلك الوقت وأنه لو وجد ثياب أحسن منها فلها حكم ذلك. هذا هو الذي يظهر، لأن مثل اللباس نوعا وكيفية وكمية يرجع فيه إلى العادة والعرف. آدم هذه ترجع إلى الخبرة، ترجع إلى الخبرة. القطن معروف أنه يخرج من أشجار معروفة، والكتان ما أدري من هل هو مثلا أنه ينسد أو يصنع من لحى الشجر أو ما أدري. هل عندكم عندي هذا؟ ها؟ نعم.
ينظر يا شيخ بطر يعني رفيق كالملوخية يعني، ثم يرتفع بعد فترة ويأخذ الثمرة ويتجمع في الزيوت والعصفور حقته يعني تخش الغزل ويستخدم منها الحبال ويستخدم منها الأقمشة.
بخيار القطن.
لا بخيار القطن.
جمعة.
شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الثوب الثياب المصعصر وإذا كان هذا اللون خاص بلبس الكفار آنذاك، الآن الكفار قد يلبسون ثياب غير هذا اللون،
نعم.
هل يدخل النهي في هذا؟
إيه نعم، إذا كان الألوان هذه ما يختص بالكفار فهو داخل الحكم له ناعمة وجودة وعدمة.
إذا صرف الشيخ هذا المعصر تركه الكفار هذا
الحليل؟ نعم، يعني من لو كان شائع على المسلمين والكفار يحل يحل ولا لا يقبل عمره. نعم.
باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، قالت فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت محاتم في حديثه إزارا غليظا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. وحدثني علي بن حجر بن حجر السعدي قال أخبرنا علي
الأدم الجلد وحشوها يعني داخلها ليف لأن الليف لين. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لا يتكلف معلوما ولا يرد موجودا.
وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه.
نعم.
لباس مليء عنه من المزعفر المعصفر.
نعم.
المراد ما صبغ بهذه النباتات أم أي لون يشبه حتى
أنواع. الظاهر عام. سواء صبغ بالصفر. أن المراد ما صبغ بالصفرة سواء بالأصفر أو الزعفران أو غيره.
حتى شوف الألوان الصناعية.
نعم.
الألوان الصناعية.
إيش؟
الألوان الصناعية.
كيف الألوان الصناعية؟
الألوان الصناعية
كثيرة
تشبه
الأصفر
وتشبه الزعفران.
لا مش خالص. تجد أنها مخلوقة بشيء. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أن يفرق بين الغامق.
إيش؟
في اللون الأصفر.
إذا غلبت الصبرة على البيض فهو هو. نعم.
أقول بالنسبة للأصفر درجات، يعني في أصفر العصفر.
إي.
وفي أصفر كالليمون، وفي بينهما ألوان.
إي.
أيهما المقصود؟
المقصود الذي يشبه الأصفر. لكن لو كان فاتحا فهو داخل الحديث. إذا لم يتحول إلى لون آخر، فإذا كان يعني مخلوط مثل ما لو خلط السواد بالصفرة ما هو
خالص.
خالص. هو ده كل ده غير.
باب جواز اتخاذ الأنماط. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر، قال عمر وقتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لي أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمق فأنا أقول نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد: فأدعها.
نعم اشرح.
قال النبي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لجابر حين تزوج: اتخذت أنماطا؟ قال: وأنى لنا؟ قال: أما إنها ستكون. الأنماط بفتح الهمزة جمع نمر بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج، وقد يجعل سترا. ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور، قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب. والمراد في حديث جابر هم النوع الأول، وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر. قوله عن جابر نحي، قوله نحيه عني أي أخرجيه من بيتي، كأنه كرهه كراهة تنزيه، لأنه من زينة الدنيا وملهياتها، والله أعلم.
يعني كانه نوع من الفراش رقيق لين، ولكن قال ما إنها ستكون، وكأن واحتجت المرأة عليه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذا أنه لا بأس إذا حصل مجادلة بين الرجل وامرأته أن تحتج عليه بالحديث أو القرآن. نعم.
باب الكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هامر أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان.
كان به تحذير عن ما زاد عن الحاجة. والحاجة مرعى، حاجة دائمة وحاجة ضايعة. لإذا كان الرجل ممن ينتابه الناس ويأتون إليه، فإنه لا بد أن يقتني مما يحتاجون إليه ما زاد عن حاجته الخاصة، ولا يقال إن هذا للشيطان، بل يدخل في حديث الضيف. أما إذا كان مكدس الأوامر الفرش والفناجيل وما أشبه ذلك زائدا فهذا لا ينبغي. لكن إذا كان بعض الأشياء يتخذ للزينة واستعماله قليل أو معدوم فهل يدخل في هذا؟ أو يقال إن هذا من الحاجات والناس لهم أغراض فيما جعله الله لهم من الأموال؟ هذا هو الظاهر. وربما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن الناس بعهده حتى لا يتكلف الناس ما لا يطيقون، وأن الله إذا وسع على العباد فليتوسعوا. وهذا عندي والله أعلم أقرب، إن الله كما جاء في الحديث إن الله وسع عليكم فوسعوا. فلكل مقام مقال، نخاطب الشعب الفقير بما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول اقتصر على حاجتك فقط وحاجة الضيف. وأما إذا وسع الله على الناس وصار الأمر يسهل عليهم فأظنه إن شاء الله لا يضر.
إذا قلنا هذا يا شيخ، هل قلنا الحكم بين أن يكون رجل فقير فنقول له أكثر من الفروش ونقول له
فقير فنقول أكثر؟
أكثر من الفروش
إذا كان فقيرا وإذا كان غنيا.
أي
نعم،
إذا كان فقيرا نقول له أكثر يعني قبل من
الفروش. وهكذا نقول الآن غير الفروش، نقول يجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بقدر حاله. فمثلا قد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص وليس إسرافا في حق آخر حسب حاله.
شيخ أنا نقول الرجل الكريم الفقير قد يكون كريم من الغني فيستضيف أكثر مما يستضيف.
لا، هذا نقول لا تفعل، لأن هذا المضياف وإذا كان فقير غالبا يلحقه البيون فننهاه عن هذا.
والغني البخيل الذي لا يستضيف
أحداً، هل الناس الراحة ما راح يجي يكثر الأواني في بيته أو الفرش؟ نعم.
أحسن إليك شيخ. قال الحديث فراش
لرجل وفراش لامرأة، هي له فراشين. أي نعم، هذا أعلى شيء. وإن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام مع أهله في فراش واحد، في فراش واحد. الحديث هذا فراشين مستقلين علشان يعني أكثر ما يكون. الله الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والدين: باب تحريم جر التوبيخ خللا وبيان حدما يجوز ما يجوز إلقاؤه إليه وما يستحب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. النظر نوعان: نظر عام وهو إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء رؤية حقيقية فهذا شامل، والنظر نظر رأفة ورحمة، وهذا هو المراد من هذا الحديث، أي لا ينظر إليه نظر رأفة ورحمة. وقول من جر ثوبه خيلا، الثوب يشمل السراويل والإزار والقميص والرداء والعباء. وقول خيلا أي تعاظما وترفعا، وهذا القيد يدل على أنه إذا جره لغير الخيلاء فإنه لا يثبت له هذه العقوبة،
لكن له عقوبة أخرى وهي ما ثبت في الصحيح أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، فيكون ما أسفل من الكعبين في النار سواء كان خيلاء أو غير خيلاء. وبهذا يبطل تقييد من قال إنه لا يحرم أن يجر ثوبه لغير الخيلاء، وذلك لأنه لا يمكن تقييد هذا المطلق بذاك المقيد. لماذا لا يمكن؟ لأن العمل مختلف والجزاء مختلف، وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يجوز أن يقيد أحدهما بالآخر، وهذا بالاستفاضة. وعليه فيقال ما نزل عن الكعبين، إما أن يكون خيلاء فعقوبته أن الله لا ينظر إليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا فيه زيادة وهو نفي الكلام ونفي التزكية. أما الثاني الذي نزل قميصه عن الكعبين ولكنه لغير الخيلاء فهذا الحديث فيه أنه يعذب ما أسفل من الكعبين ففي النار. فإن قال قائل هل يعذب هذا الجزء الذي حصلت به المعصية فقط أو يعذب كل الجسم؟ فالجواب يعذب ما حصلت به المخالفة فقط. فإن قال قائل كيف يكون هذا؟ قلنا كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما توضأ الناس وهم في سفر وقصروا في غسل الأرجل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يكون عذاب النار على إيش؟ على الأعقاب فقط. ولا مانع لأن الجزاء من جنس العمل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير وعبد أسامة حا وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن مثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان كلهم عن
عبيد الله حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حا وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة يجر ثيابه من الخيلاء فيشمل كما ذكرنا كل ثوب من الإزار والقميص والسراويل والعباء. نعم.
وحدثنا عبد بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن الشيباني
حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزارة فقال: ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس حا. وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث أبي يونس عن أبي مسلم أبي الحسن، وفي روايتهم جميعا: من جر إزاره ولم يقول ثوبه. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن الحارث مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال: سمعته يقول: لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار السرقاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد فزد، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد.
هذا الحديث يدل على أنه لا يرفعه فوق أنصاف الساقين، المنتهى أنصاف الساقين، والمنتهى من أسفل الكعبة، فما بينهما سنة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزارة فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول: جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفي حديث ابن المثنى:
كان مروان
يستخلف أبا هريرة.
نعم.
وفي حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. كان أبو هريرة يستخلف على المدينة.
نعم.
أحسن الله عليك. هل الإسبال فقط في أسفل الإسبال؟ هل يكون في أسفل الثوب فقط؟
نعم. هذا السنة جاءت بها، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكون في كل شيء، حتى في توسيع الكم وتطويل الكم وتكبير العمامة، كل ما زاد عن العادة تفاخرا وتعاليا فإنه داخل الحديث، لكن الإنسان ما يلزم إلا بما جاء في السنة، والباقي فيه احتمال. يحيى،
صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات على هذه الأحاديث إزار.
نعم.
لو قال قائل لماذا لم يطيب يعني مطلق الثوب على الإزار؟ كيف الجواب؟
هذه مرت علينا يا يحيى، لكن القلب غافل. قاعدة إذا ذكر أحد أفراد العام بحكم يطابق العام فهذا لا يدل على التصريف، نص على هذا الأصوليون، ومن نص عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في التفسير. فالذي قال إزارة والذي قال ثوبة لا يتعارض، لأن الحكم واحد. نعم. الغائب الغائب، وإلا ما بين الكعبين ونصف الساق كله سنة. ولهذا قال أبو بكر إن أحد الشق إزار يسترخي علي إلا أن أتعاهده، وهذا يدل على أن إزاره غريب من الكعب، لأنه لو كان رفيعا لكان لو استرخى بدت تصور مثلا تبدو عورته، فكونه مثل تسترخي حتى يصل الأرض يدل على أنه رضي الله عنه كان إزاره قريبا من الكعبين. نعم.
باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه مع إعجابه بثيابه. حدثنا عبد الرحمن بن سلمان بن محيط قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجلا يمشي قد اعجبته ثمته وبغداه اذ خسف به الارض فهو يتجلجل في الارض حتى تقوم الساعه.
نسال الله العافيه. هنا سؤال، هل هذا الرجل مات وعذب بالتجلجل إلى قيام الساعة، أو أنه بقي حيا لأنه قد يتجلجل فيها بعد أن خسف به؟ الظاهر أن هذا يحمل على المحمود المعروف أنه إذا خسف به هلك، لكنه يتجلجل في الأرض تعذيبا له إلى يوم القيامة. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا شعبي علي قالوا جميعا حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيره يعني الحزامي عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في بردين قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبله يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثه.
رغم حديث هذا أنه إذا كان يتبختر فيها وإن لم تكن يعني نازلا إلى أسفل، ما دام يتبختر ويتمالل في مشيته ويتعاون في نفسه فهذا شرط، وجزاؤه أن الله خسف به. وهل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ليحدثنا بهذه الحادثة أو ليحذرنا أن نفعل مثلها؟ الثاني بلا شك، وإلا لكانت لكان مجرد مجرد الخبر أي الفائدة. نعم.
البلدة التي استغرب فيها من يلبس إلى أنصار الشيخين، هل يقال لا يلبس إلى أنصار الشيخين؟
نعم، نرى أنه لا يلبس إلى أنصار الشيخين ما دام السنة أنصار الشيخين الكعبين، وأهل البلد هؤلاء لا يعرفون إلا أنه يكون قريبا من الكعبين فليلبس مثلهم، يعني هذا أولى من أن يشمت به وأولى من أن يساء به الظن، وما دام الأمر واسعا فلا تحجي نفسك. نعم.
الشيخ أحسن الله إليكم، في بعض البلاد في ملابس خاصة يلبسه لوجهها من الناس، هذا الملابس يعني الغالب ما يلبسه، فيه تلخص في المشي ولا يعجب به، من حيث أنه يعني لباسه زينة تحته قميص وهو بفوق وفي أطرافه وسعة يسمونه عندهم
قرنبوبو. قرنبوبو يعني ايه؟
اسم هذا اللباس يعني كبير جدا ووسع بحيث انه يوصل امتداد اليدين من كل الطرفين ثم يقطعونه يعني يجمعون جمعا. الشيخ هذا الملابس يعني عامة هو ملابس الناس في البلاد، هل الواحد يعني ستير واحد يلبسه يقصره من تحت حتى لا يكون الى الاسفل، لكن عادة هم يقطعونه الى طويل الى اصابع اليدين امتدادا
ثم يردونه على الكتف
ثم يردونه على
اطرافه. على كل حال هذا شيء في القلب ما دام يتبختر، وهذه اللبسة تعتبر عند الناس يعني لباس زينة كبيرة يدخل في الحديث
ما يلبس
لا يلبسها، قل لعدلها إذا كانت عندها الآن عدلها، لعلك تريد فيها. أنا رأيت في مكة وناس أكمامهم واسعة يعني جمع وناس على الكتف هم
لا ليس هذا ثوب واحد وثوبين ثوب أحد مثل هذا
قميص
هكذا ثم فوق ثوب ثاني بفوق
أي هذا هو اللي فوق
إيه فوق ويجمعونه أطرافه ثم إذا تدلى وصل إلى الأرض
يجمعونه
مرة
ثانية. لكن هذا عندهم خيلاء ولا عادي؟
لا يستعمل خيلاء وقد يلبسه عامة الناس لأنه يختلف، لكن هذا أعلى اللباس عندهم.
اسمه قرنبوب؟
قرنبوب.
ها؟
القرنبوب.
القرنبوب.
إيه نعم.
قيدها لنا لجل أحد يسأل عنه ولا شيء. هو صاحب القارة أعرف منك.
الله يبارك.
نعم نعم.
الشيخ يستدل علينا بعض أهل البدع بكلام الإمام النووي في الحاشية بأنه ذكر هو والشافعي أن هذه الأحاديث كلها قيدة بالخيلاء.
نعم.
هذا من جهة، ويستدلون علينا أيضا من جهة ثانية أنه قال ما زاد عن الكعبين إذا كان من خيلاء فهو محرم وإلا فهو مكروه كراءة تنزيه، وهذا مكروه في الحاشية.
وش المكروه؟
المطلوب يعني
وش المكروه يعني كراءة تنزيه؟
ما نزل عن الكعبين إن لم يكن من خيلاء
نعم
فهو مكروه كراءة تنزيه.
طيب والوعيد؟ والوعيد؟
قالوا أحاديث الوعيد كلها قيدة
ما يجوز تقييده، هذا حرام. إذا قم بالتقييد معناه أن حديث الرسول كذب بعضه بعضا، وش الجزاء في من جرى ثوبه خيلاء؟ أن الله لا ينظر إليه ولو زكي ولو على ابن أبي، وهذا غير الجزاء في من نزل عن كعبين. الجزاء في من نزل عن كعبين هو أنه في النار فقط، يعذب في النار بقدر ما نزل. فإذا حملنا على هذا على هذا معناه أن أحد الخبرين كاذب، لأنه جعل جزء هذا شيء وجزء هذا شيء آخر. أفهمت الآن ولا لا؟ فهمت؟ أي نعم. يلا صالح.
شيخ الحديث من جرى ثوبه خيلاء.
نعم.
شيخ لو
لبس لبسا وجلس أمامه. لا يقوم. كيف؟
يغير.
يعني من هنا اتخذ ثوبا واسعا علشان يبينان يكون يشمل جميع البدن. عن البرد مثلا هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، ولكن إذا مر به أحد ورآه على هذا الحال سوف يقتدي به إن كان أهل القدوة، أو يغتابه ويقع في أرضه إن لم يكن أهل القدوة. والحمد لله يجيب رداء عادي ويتلف به. نعم.
باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.